صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء.
بدأ المصنف بذكر الأحاديث التي في باب السلم والقرض والرهن، وبدأ بأولها وهي السلم، والمراد بالسلم هو بيع موصوف في الذمة بثمنه معجل. نعرف أن من باع أو اشترى عينا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات أو أربع حالات، لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الثمن والمثمن كلاهما حالا، فهذا بيع يعني واضح أنه جائز ولا إشكال فيه، وهو البيع المعتاد عند جميع الناس، وقد انعقد الإجماع على جوازه. أن يكون الثمن والمثمن حالا، تذهب لأي محل تجاري فتعطيه الثمن ويعطيك المثمن، حينئذ يجوز، وهذا لا خلاف في جوازه، وهو غالب بيوع الناس. الحالة الثانية أن يكون الثمن مؤجلا ولكن المثمن حال، يعطيه سلعة ويقول أعطيك الثمن غدا أو بعد غد، وهو الذي يسميه الآن المعاصرون ببيوع التقسيط. فنقول إن هذا العقد جائز بالإجماع في الجملة، وأقول في الجملة لأن سيأتي معنا إن شاء الله استثناءات في بعض الأحاديث التي سنذكرها بعد قليل. إذن عرفنا أن تأخير الثمن فقط بأن يكون مؤجلا بشرط أن يكون المثمن حال جائز بإجماع المسلمين. الصورة الثالثة أن يكون المثمن هو المؤجل ولكن الثمن حال، فهذا الذي يسمى بيع السلم، سنتكلم عنه بعد قليل بالشروط التي سنذكرها بعد قليل. النوع الرابع وهو أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل، فأنا أسأل الآن هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ ذكرته قبل قليل، لا يجوز بإجماع أهل العلم لأنه من باب بيع الدين بالدين. من أي أنواع بيع الدين بالدين؟ بيع الواجب بالواجب، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز. إذن أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل غير حال فإنه في هذه الحالة بإجماع أهل العلم لا يجوز. إذن ثلاثة صور من البيوع جائزة، وصورة واحدة ليست بجائزة وهو أن يؤجل المثمنان معا. نبدأ بعقد السلم الذي تكلم عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون. يسلفون بمعنى يسلمون، وهو باب السلم. ويقولون إن الحجازيين أهل الحجاز يسمون هذا العقد سلفا، وأما أهل الكوفة فإنهم يسمونه سلما، وجرى أغلب الفقهاء على تسمية العقد بالسلم لأن كلمة السلف تستخدم استخداما آخر، فإن السلف يستخدم في كل دين ثابت على الشخص. إذن فكلمة سلف يثبت على أمرين: على الدين سواء كان قرضا أو غيره، ويسمى ويطلق على عقد السلم. ولذلك الفقهاء أو أغلب الفقهاء ترك استخدام الحجازيين الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بالسلم، وانتقلوا للمصطلح الثاني من باب التسهيل وهو تسميته بعقد السلم. إذن فهم يسلفون بمعنى يسلمون في الثمار السنة والسنتين، معنى أنهم يسلمون في السنة والسنتين يعني يأخذون النقد من الناس ويقولون سأعطيك الثمر السنة الجاية أو السنة التي بعدها، فيؤجلها سنة وسنتين، فيؤخر المثمن سنة أو سنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال متفق عليه، أي رواه الشيخان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف يدلنا على مسألتين. المسألة الأولى أن عقد السلم جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إباحته فقال من أسلف فليسلف، دل على الجواز، وهذا بإجماع أهل العلم أن عقد السلم جائز، حكاه كثير من أهل العلم أنه بالإجماع يجوز عقد السلم في الجملة، طبعا بناء على اختلافه في بعض شروطه. المسألة الثانية، استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونصصنا على الشافعي بخصوصه، لأن الشافعي كان حجة في اللغة، فإنه قد جلس سنين يتعلم اللغة عند هذيل بجانب مكة، فاستدل الشافعي استدلالا لغويا بهذه الجملة على أنه يشترط أن يكون الثمن معجلا. قال لأنه قال من أسلف، ومعنى أسلف في لسان العرب أي من أعطى فليعطي، من أسلف فليسلف، من أعطى من أسلف دينا فليسلف، أي فليعطي، من أسلف دينا فليعطي. إذن يجب أن يكون الثمن معجلا، وهذا الاستدلال اللغوي انعقد عليه الإجماع بعد ذلك. إذن عرفنا الجملة الأولى. طيب استدل أيضا بهذه الجملة في قوله من أسلف في تمر على أنه لا يصح السلم في المعينات، وإنما يكون السلم في الموصوفات، ولذلك قلنا إنه بيع موصوف في الذمة، فلا بد أن يكون السلم في الموصوفات، لأن بيع المعينات مؤجلة هو من باب بيع ما ليس عندك ولا يجوز ذلك، فلا بد أن يكون في الموصوفات. صورة ذلك من باب التسهيل، لو أن امرأ جاء لآخر وقال أريد منك كذا وكذا من الكيل من النوع الفلاني، 5 كراتين من النوع الفلاني من التمر السنة القادمة، وخذ المال الآن، نقول إنه قال أريد من هذا النوع، فحدد النوع، إذن هذا موصوف يجوز. لكن لو قال له أريد من ثمر هذه الشجرة فنص عن الشجرة بعينها، فنقول هذا معين، فلا يجوز السلم في المعينات، لأنه من باب بيع ما لا يملك، ومثله يقال في المستصنعات، وسنتكلم عن المستصنع إن شاء الله بعد الصلاة، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. لقد وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. قوله صلى الله عليه وسلم في تمر، وفي قوله في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخذ من هذه الجملة أنه أولا لا يجوز أن يكون السلم إلا في المكيلات أو الموزونات أو المعدودات المتفقة، وذلك أن فقهاء المذهب يشترطون شروطا في السلم، أول هذه الشروط وهو أنه لا بد أن يكون المسلم فيه مما تنضبط صفته، وعندهم أن ما تنضبط صفته لا بد أن يكون واحدا من 3 أشياء، إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا مما لا يختلف. وأما المعدودات التي تختلف فإنه عندهم لا يجوز فيها السلف إلا شيئا واحدا مستثنى، وهو الحيوان، سنذكره إن شاء الله في محله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، قوله صلى الله عليه وسلم ووزن معلوم، الواو هنا لا تقتضي الجمع كما هو الأصل فيها، وإنما هنا الواو جاءت بمعنى أو، أي فليسلم في وزن أو في كيل، فيختار أحد الأمرين الذي يقدر به المسلم فيه. ولذلك نقول إن هذا الجملة دليل على اشتراط تحديد قدر المسلف فيه، فلا بد أن يحدد ويبان ويوضح مقداره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم دليل على أنه لا بد من شرطين، الشرط الأول لا بد من تحديد الأجل، فلا يصح السلم المؤجل إذا لم يحدد مقدار الأجل، وهذا باتفاق أهل العلم، فإن السلم إذا كان مؤجلا ولم يحدد مقدار الأجل فإنه لا يصح. الأمر الثاني استدل بهذه الجملة في مشهور المذهب على أن السلم لا يصح إلا أن يكون مؤجلا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، فاشترطوا أن يكون مؤجلا، وبناء على ذلك فإن السلم الحال عندهم لا يصح، ويحكمون بأن هذا العقد عقد باطل. والرواية الثانية في المذهب أن العقد على عين موصوفة حالا يصح. وقبل أن أتكلم عن الفرق بين السلم الحال والسلم المؤجل، يجب أن نعلم مسألة مهمة جدا، وهي البيع بالصفة، متى تجوز ومتى لا تجوز. نقول إن بيع الصفة نوعان، إما بيع عين موصوفة فحينئذ يجوز العقد، كأن يقول شخص لآخر بعتك سيارتي لكن ليست حاضرة، فيصفه لها لونها كذا وهيئتها كذا، هذا يسمى بيع صفة، فحينئذ يجوز وإن لم تسلم العين فيه. هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون بيع الموصوف غير معين، بيع الموصوف غير معين، بعتك 5 كيلوات من الرز الفلاني أو من التمر الفلاني أو غير ذلك من الموصوفات. فإذا كان الموصوف غير معين فإن مشهور المذهب أنه يصح بيع الموصوف سواء كان في ملكه أو في غير ملكه مطلقا، لكن بشرط واحد وهو أن يكون التقابض في مجلس العقد، فإن تفرق من مجلس العقد فإننا نقول إن العقد غير صحيح إلا أن يكون سلما بأن سلم الثمن، بأن سلم الثمن معجلا. وذلك هذه المسألة التفريق بين هاتين الصورتين هي التي أشكلت على بعض طلبة العلم في قضية كيف أن الفقهاء الحنابلة يقولون إن السلم الحال لا يصح وفي نفس الوقت يصححون بيع الموصوف، ما الفرق بينهما؟ نقول إن بيع الموصوف أشمل من بيع السلم، فإن بيع الموصوف يصح مطلقا سواء كان في ملكك أو ليس في ملكك بشرط التقابض في مجلس العقد، وأما السلم فإنه يكون بيع موصوف خارج مجلس العقد فلا بد فيه من وجود الشرط، والشرط ما هو؟ وهو قبض الثمن. طيب إذا عرفنا هذه المسألة وهو بيع الموصوف أنه على نوعين غير المعين، طبعا المعين انتهينا من أنه يجوز حتى وإن كان الثمن غير موجود، إذا عرفنا أن بيع الموصوف له صورتها كما ذكرت لكم قبل قليل، فإن السلم منهما وهو الذي يكون في تسليم المثمن في غير مجلس العقد المذهب أنه لا يجوز إلا أن يكون مؤجلا، بمعنى أن يوضع له أجل، فتبيعه مثلا قطع غيار مثلا أو شيئا من الموصوفات، سنتكلم عن الموصوفات في السلم بعد قليل، فتقول له سأسلمك إياها غدا أو بعد غد، بل إنهم عندهم قيد في الأجل فيقولون لا بد أن يكون أجلا مؤثرا في السعر، ليس أجلا غير مؤثر في السعر مثل اليوم واليومين، بل يقول لا بد أن يكون أجل مؤثر في السعر كالشهر ونحوه. الذين يقولون بالسلم الحال يقولون يجوز أن تبيع موصوفا بثمن معجل ولا تسلمه إياه في مجلس العقد، بل تخرج وتأتي بالبضاعة وتعود. مثال السلم الحال، رجل يذهب لمحلات قطع الغيار مثلا فيقول أريد أن أشتري منكم القطعة الفلانية، فيذكر لهم صفتها ورقمها وهي متميزة، فحينئذ يقول له صاحب المحل نعم أعطني الثمن وأعطيك هذا المعقود عليه، فيأخذ منه الثمن ثم يذهب لجاره أو للثاني أو للثالث ويشتريها منه، على المذهب ما يصح، والسبب أنه لم يقبضه هذه القطع الغيار في مجلس العقد، لأن بيع موصوف، وبيع الموصوف الذي لا يملكه لا يجوز إلا أن يكون في مجلس العقد التقابض. فإن كان سلما لا بد أن يضرب له أجر، فعلى المذهب أن هذا العقد غير صحيح. وعلى الرواية الثانية التي يصححون فيها بيع السلم الحال يقولون إن هذا العقد صحيح، العقد صحيح، ولكن هناك قيد عندهم يذكرونه وهو أنه يشترط في السلم الحال أن يقدر على تسليمه غالبا، لأن يكون متوفر في السوق ويغلب على ظن البائع أنه موجود عنده. أختم بجملة وأظن أن نقف عندها اليوم مع أن كان مخطط أن أنهي الباب لأني أرهقت شوي. نقول إن عقد السلم له شروط 7 اعتبر. نعم أنا تكلمت قبل لشيخ لما ذكرنا حديث حكيم بن حزام حديث غيره بيع ما لا يملك، قلنا إن المذهب يقولون إن قوله لا تبع ما ليس عندك معناها لا تبع ما لا تملك، وقلنا إن الرواية الثانية تقول إن قوله لا تبع ما ليس عندك لا يدل على أنه لا تبع ما لا تملك. المذهب إنما استثنوا من بيع ما لا يملك صورتان، بيع السلم وبيع الموصوف إذا أقبض في مجلس العقد وعندما طبعا ما وكل أو أذن له في بيعه فقط. وعلى الرواية الثانية توسعوا في بيع ما ليس في ملك الشخص ومنها بيع السلم الحال. هذا سؤالك.
كان الشرط القبض في المجلس، لماذا يبيعه موصوف في الذمة وهو موجود عنده؟
نعم لا غير موجود، يرسل خادمة، يرسل ابنه يأتيه بالبضاعة. احنا قلنا شيخ لخيار المجلس، مجلس العقد يمتد ساعات أعيان خمس ساعات عشر ساعات، يمتد يوم كامل إذا نام بجانبه وما خرج من الغرفة، مجلس العقد يمتد بطول وليس بالقصير. يرسل شخص يأتي بالبضاعة ويعود. السلم الحال هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، زين؟ فقول موصوف في الذمة ليس مؤجل لأجل معين، فقد يقول سلمني إياه الآن أو بعد قليل. لكن لو سلم في المجلس هذا بيع موصوف، بيع الموصوف أشمل من بيع السلم. بيع الموصوف منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع، وإذا قلت لك أن بيع الموصوف إما أن يكون التقابض في المجلس فيجوز مطلقا، إذا كان التقابض غير مجلس فلا يجوز إلا بشروط السلم السبعة سأذكرها بعد قليل. على المذهب ولا عند غيرهم؟ على المذهب لا، أكثر من شرط. الشرط الأول أنه يشترط فيه أن يكون يقبض الثمن في السلم، بيع الموصوف لا يشترط. قد يكون في قبض بيع موصوف، أنا وياك مجلس في المحل التجاري، فتقول لي أنا أبيع مثلا، خلق لك أبيع رز، فقلت لي أريد كيسين رز بثمن مؤجل، شو أنت منك بثمن مؤجل؟ أقول طيب، فأذهب وأرسل العامل ويأتي بالرز من مستودع، هذا بيع موصوف غير حاضر مجلس غير معين. الثمن ما هو مؤجل، بينما لو قلنا إنه سلم ما جاز. إذن يشترط فيه السلم أول شيء أن يكون هناك ثمن معجل، أن يكون هناك تقابض في المجلس بين ثمن معجل. سأذكر الشرط بعد قليل، أن يكون الموصوف وصفا يصلح في السلم، طبعا الشرط هذا موجود في كل الموصوفات. أن يكون هناك التأجيل سأتكلم عنها بعد قليل. طيب، نقف عند مسألة أخيرة وهي شروط السلم، وأقف عندها في يعني الدرس القادم وأنا مرتاح أكثر. شروط المذهب، المذهب يشترطون في صحة عقد السلم سبعة شروط، وكما قلت لكم يجب أن نفرق بين أمرين، بين بيع الموصوف وبين السلم. بيع الموصوف أشمل من السلم، بيع الموصوف أشمل من السلم، فيشمل السلم وغيره. فإن كان هناك تقابض للمثمن في مجلس العقد فإنه يجوز مطلقا سواء كان في ملكك أو ليس في ملكك، وإن لم يكن هناك تقابض في مجلس العقد فتشترط فيه شروط السلم السبعة لأنه يكون سلما حينئذ. أول شرط من شروط السلم أنه لابد كما ذكرنا قبل قليل أن يكون المسلم أو العين المسلم فيها منضبطة في صفتها، منضبطة في صفتها. وقلنا إن المذهب يرون أن انضباط الصفة يكون بأحد ثلاثة أمور، إما بالكيل بأن يكون من المكيلات أو بالموزونات، أو أن يكون من المعدودات والمذروعات التي لا تختلف. طبعا المذروعات يقصدون بها القماش، المذروعات والمعدودات التي لا تختلف. الرواية الثانية في المذهب طبعا ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو الحيوان لورود النص به وسيأتي. الرواية الثانية في المذهب أن السلم يجوز في كل ما تنضبط صفته، وعلى المذهب وعلى الرواية الثانية أن انضباط الصفة تقريبي لا تقديري، ليس تقديريا وإنما هو تقريبي، فكل صفة تقريبية فإنه حينئذ يصح أن يكون السلم عليه. قال انضباط 100% نادر، لذلك الوصف التقريبي، ولذلك يتوسعون جدا على الرواية الثانية في المصنوعات. فالمذهب على سبيل المثال يرى أن عقود الاستصناع ما تصح، المذهب ما يصح عقد الاستصناع، لأن عقد الاستصناع إنما هو في شيء غير منضبط، ليس المصنوعات عندهم غير منضبطة. على الرواية الثانية نقول لا، أن عقود الاستصناع تصح لأنها منضبطة في الصفة على سبيل التقريب. يأتيك الثوب صح أنه قد ينقص شيء يسير ملي مليين، لكن في الغالب أن هذه الأوصاف منضبطة فيه. إذن هذا الشرط مهم جدا معرفة الخلاف فيه، والخلاف فيه فيه توسيعة كبيرة على الناس في كونه يشمل غير هذه القيود الأربعة التي ذكرناها، الكيل والوزن والذرع والعد في المعدودات غير المختلفة، وأن الانضباط الصفة ليس لازم أن يكون يعني انضباطا تفصيليا وإنما هو انضباط تقريبي. هذه مسألة. المسألة الثانية أو الشرط الثاني عندهم أنه لابد أن يذكر في العقد جنس المعقود عليه وهو المسلم فيه، جنسه ونوعه، لأن ذكر الجنس والنوع مهم، فيذكر أنه تمر من النوع الفلاني، بر من النوع الفلاني، حديد من النوع الفلاني، الحديد أنواع وهكذا. أيضا من الأشياء المهمة وهذه مسلمة بين أهل العلم وهو الشرط الثالث أنه لا بد من معرفة مقداره، كم مقدار، كم كيلو إذا كان من الموزونات، وكم كرتون إذا كان من المكيلات، وكم متر إذا كان من المذروعات، وكم حبة إن كان من المعدودات، وهكذا. إذن معرفة قدره. أيضا من الشروط، وهذا باتفاق أهل العلم، أنه لا بد من ذكر الأجل إذا كان مؤجلا. على المذهب أنه لا بد من ذكر الأجل مطلقا، لأنه لا بد أن يكون مؤجلا. وعلى الرواية الثانية يذكر الأجل إذا كان مؤجلا، لأنه يصح عندهم أن يكون السلم حالا. الفرق بين الرواية الأولى والثانية في ذكر الأجل أو في هذا الشرط من جهتين. الجهة الأولى أنهم يقول لا بد من ذكر الأجل مطلقا، وأما الرواية الثانية فإنهم يشترطون ذكر الأجل إذا كان فيه أجل، وإلا فإنه يصح السلم الحال. الفرق الثاني أن فقهاء المذهب يقولون لا بد أن يكون الأجل مؤثرا في السعر، وأما الأجل الصوري يوم ويومين فهو قريب من سلم الحال فيمنعون منه. وأما على الرواية الثانية وهي التي عليها عمل الناس الآن فإنه يجوز مطلقا. القيد الخامس، وهذا باتفاق الروايتين، أنهم يقولون يجب أن يكون موجودا غالبا عند محل التسليم، لابد أن يكون موجود عند محل التسليم. الشرط السادس أنه لابد أن يكون الثمن مقبوضا عند العقد، لابد أن يقبض الثمن عند العقد. الشرط السابع هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم على الرواية الأولى والثانية، وهو أنه لابد أن يكون السلم في الذمة، وبناء على ذلك فإنه لا يصح السلم الحال على مشهور المذهب، وعلى الرواية الثانية يصح السلم الحال. الرواية الثالثة ذكرها المصنف وهي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء، بينما الرواية الأولى فيها أنه من أسلف في تمر. هذه الرواية تدل على أن السلم ليس مخصوصا بالثمار فقط، بل هو أشمل من ذلك. ولذلك لما ذكر الحافظ بن حجر هذه الرواية وتفرد البخاري بها قال هذه الرواية أشمل، وقد استدل بها على دخول السلم في غير المكيلات والموزونات. يهمنا هنا مسألة، معنى أن فقهاء المذهب يرون في مشهور المذهب أن المعدودات المختلفة التي تختلف أحجامها لا يجري فيها السلم إلا نوعا واحدا فقط وهو الحيوان لورود النص به، وما عدا الحيوان فإنه لا يجري فيه السلم من سائر المصنوعات، فكل عقود الاستصناع على مشهور المذهب لا تصح. أما الرواية الثانية من المذهب كما سبق الإشارة لقاعدتها ومناطها أنه يصح السلم فيما يمكن ضبطه، فما يضبط على سبيل التقريب فإنه يصح فيه السلم، لعموم هذا الحديث من أسلم أو من أسلف في شيء، من أسلف في شيء فيشمل كل شيء سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا. إن أذنتم لي نقف هنا، أعلم نقف هنا نشوي تعرف شوي ما أعرف شعر سهل. أصبح عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ أسئلة بما أننا انتهينا مبكرين. في شيء يتعلق بالدرس، درس اليوم؟ سمي شيخ. نعم، بيع العراية شيخ، المشتري ولا البائع شيخ؟ البائع. نعم. لا ما يلزم، البائع لا ننظر لحاجته، قد يكون تاجر، قد يكون من أتجر الناس، عنده مزارع كثيرة جدا، وناس يشترون بالنقد وناس يشترون بالعراية اللي هو عن طريق التمر. نقول العبرة بالحاجة بالمشتري على مشهور المذهب. الرواية الثانية يقول لو كان هو فقير ومحتاج حينئذ أيضا يجوز له، فعلى مشهور المذهب يقول ما لا ننظر لحاجته وعدم حاجته، لأن أصلا الشيخ الذي عنده رطب ما يكون محتاج التمر، في القاعدة الرطب أغلى من التمر، يبغى يأكل يأكل التمر ما يأكل رطب، التمر أرخص. حاجة المشتري، إيش معنى حاجة المشتري؟ المشتري يبي رطب، يريد رطب، يريد رطب. يعني الناس يحتاجون التفكر، ترى يا شيخ الناس إذا أكلوا نوعا واحدا من الطعام ملوه، وقديما في الزمان الأول يجلس أيام ما يأكل، ما عنده إلا الأبيضان التمر والماء، يريد أن يأكل شيئا آخر. ومعلوم أن البدن إذا احتاج شيئا يعني غذائيا تلهف له، ولذلك الرطب يعني كقيمة غذائية أعلى من التمر كما هو معلوم. فعند وجود الرطب الناس يحتاجون لأكل الرطب، ملوا من التمر الفقراء وليس عندهم نقد، لهم حاجة في الرطب، فحينئذ نقول يجوز لكم أن تشتروه لكن بكيله. أحيانا قد يكون صاعين ما نقول صاعين، فنقول ثلاثة آصع رطب تعادل صاعين فقط تمر. ومن الناس الرطب أغلى من التمر، أنت تعرف هذا الشيء، لأن التمر هذا حويل له سنة كاملة سيكون قديم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز لكم إلا بالتماثل. فغالبا أن البائع يكون له نوع إحسان، غالبا ليس دائما، غالبا له نوع إحسان، فالحاجة إنما هو للمشتري ليست البائع. مثل شخص آخر عنده زبيب وتمر، عندي زبيب كثير لكن أبي عنب، فنقول قدر العنب يابسا للزبيب ثم خذ مكانه زبيب فيكون أكثر. ما وضح أعيده؟ لا، من الإعارة، ليست من الإعارة، العرية معناها كأنك، ما نشمع العرية في أصل لغة العرب، أنني أعطيك أقول هذه النخلة كلها مجانا، عرية، عرية يعني زي ما تقول مفعولة، يعني زي الهدية كأنها عرية لينتفع بها، أعطيتك نخلة تنتفع بها وتأكل ثمرها، هي مفعولة النخلة، لكن نقلت لهذا العقد، نقل معناها العراية، نقل لهذا الشيء، لأن صورة العقد هي مزابنة، المزابنة حرام، المزابنة هذا البيع، بيع العراية بيع مزابنة في الحقيقة، استثنيت منه العراية، استثنيت العراية من المزابنة. ما وضحت؟ وضحت شيخنا؟ جزاك الله خير. سمي شيخ لكي لم معلوم عين معلومة؟ نعم. لا، عين معلومة شو معنى معلومة؟ معينة قصدك، هذا مو بسلام شيخ، هذا بيع، بيع عادي يعني. مثل ايش؟ عطني مثال. بعتني شماغك، شماغ اللي انا اعرف هذا، بعتك شماغي، بيع عادي يجوز، معين. اذن هي معينة ولا موصوفة؟ لكن استراتك لهذه السنة، شوف عندنا صورتين، انتبه، من باع معينا قد يكون أجل التسليم، قال أنا أريد أن أنتفع بها سنة أو شهر، هنا البيع بات وصحيح، ولكن هذه من باب الثنية، استثنى منفعتها سنة، هذا يجوز، هذا ثنية استثنى. الصورة الثانية يقول بعتك لكن خلال هذه السنة المعينة لي، بعد سنة تكون لك، نقول هذا ما يجوز، لأن بعد سنة ما تدري تسعى عليه المعينة، قد يتلف الشمار، الدابة قد تموت، كيف نقول إن السنة الماضية كلها في ملكك؟ لذلك المعين ما يجوز بيعه إلا حالا، ما يجوز مؤجلا، إلا في السلم فقط هو بيع الموصوفات. المعين يعني بعتك بيتي بعد سنة، إذا ليس بيع، هذا وعد، يسمى وعدا. متى يجوز؟ إذا كان البيع باتا واستثنية، استثنية المنفعة. يجب أن نفرق بين الصورتين، نشوف بعض الأخوان لما يشرح، لما يمنع من بيع المعينات مؤجلة يمنع حتى من الاستثناء، يجب أن نفرق بين البيع البات وفيه الثنية، ونهى عن الثنية إلا أن تعلم، طيب، وعن تأجيل البيع، يقول البيع الآن هذا العين لي ملكي، ويترتب عليها الضمان، يترتب عليها النتاج، يترتب عليها النماء، بعد سنة هي لك، هذا فيها غرر كبير جدا، لذلك لم يصح بيعها. الموصوف يجوز، لأن الموصوف لو بعتني شماغ البسة من حرق شماغ الذي عليك تقدر تشتري واحد بالسوق، الموصوف يجوز بيعه مؤجلا، أما المعين ما يجوز بيعه مؤجلا، فيجب أن يكون بات ولكن مؤخر التسليم، ما في إشكال، ما قبضته، ترتب عليه الميراث، ترتب عليه مسائل كثيرة جدا ليست بسهلة. هذه مسألة صحيح دقيقة، أنت أحسنت وردني قلتها في الدرس في قضية الفرق بين الصورتين، لكن علي إن شاء الله الأسبوع القادم وأكدها بإذن الله عز وجل. سمي شيخ صحيح. لا، وإذاك سيأمر معنا ولم يكن يسألون أعندهم نخل أم لا، أعندهم زرع أم لا، قد أنا أكون أنا هنا ما عندي لا نخل ولا عندي شجر ولا شيء، إذا جاء وقت الموسم مثلا، أنا طلبت مني مثلا تمر، مثلا إذا جاء الموسم روح أشتريك من السوق وأعطيك إياه، طلبت مني مثلا إذا قلنا بالتوسع مثلا طلبت مني سيارة أعطيتني 50,000، قلت لي في شهر في الحجة يعني بعد 6 شهور تعطيني هايلوكس ديال 95 5 راحت 2015 مثلا ما طلع 2013 خلينا نقول 2013 انه معلوم، لان الجديد ما تعرف شكله، يجب ان يكون موصوف وصف يعني واضح، ما تضع مواصفات جديده لم تخرج في السوق يمنع بالسلم، تعطيني مثلا هايلوكس مثلا 2014 اللون اذا كان لون مؤثر عادي ولا اوتوماتيك كذا كذا المواصفات العامه، قطعا أنه سيكون الآن لو الهائلة مثلا الآن بعد 90 لما أخذ منك النقد وأعطيك هايلوكس في بعد 6 شهور سيكون أقل بكثير، سأخذ منك الآن 70 أو 60 يجوز أروح أشتريك مستوب وأعطيك. هذا إذا قلنا في المصنوعات، طبعا رواية ثانية وهي التي يعمل بها الناس الآن، ما يشترط أن يكون مكيل أو موزون أو مذروع. لا، رواية ثانية، رواية ثانية الآن شيخ كل الناس بلا استثناء يقعون في الاستثناء، كل الناس يعني المذهب، كتب المذهب المحقق يعني المتأخرين لما أرادوا أن يتكلموا عن تحريم الاستثناء يقول ونص القاضي، يقصدون أبا يعلى وأصحابه، على حرمة الاستثناء وعدم صحته، أو يقولون عدم صحة عقد الاستثناء. هذا يدلك على أنه ما جزموا. ولذلك المرداوي لما ذكر كلام القاضي، طبعا نتكلم متأخرين مثل منصور والقناع والمنتهى، المرداوي لما ذكر كلام القاضي وأن هذا كلام الحنابلة صاحب الفروع ذكره، قال المرداوي قال ولكن عمل الناس على عقود الاستثناء في زماننا هذا زالت عقود الاستثناء أكثر، زالت أكثر عن زمان أول بكثير يا شيخ، بكثير. لذلك نقول إن الاستثناء هو صورة من صور السلام. المالك الحنفي يرون أن الاستثناء عقد منفصل عن السلام فيجزونه، الحنابلة يقول هو صورة من صور السلام لكنه محرم لاختلاف شرط. الرواية الثانية يقول هو صورة من صور السلام لأن هذا الشرط يجب أن نحوره بعض التحوير. هذه قاعدة عندنا. شو معنى هذا التلفيق؟ نعم، ما يصح، ما يصح. تطلع صلاة؟ لا 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 لا، ما تطلع الصلاة. ولذلك يكون في أدعية الصلاة فيها تلفيق، مثل الذي يأتي بالصلاة الإبراهيمية ويزود من هنا ومن هنا، يقول التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات الزاكيات، سجاد الزاكيات حيث مسعود بن علي، الصلوات الطيبات المباركات الزاكيات، المباركات من حيث ابن عباس والزاكيات من حيث علي، ثم زاد الجمل. ولكن الفقهاء يقول ولا يجوز له أن يجمع كذا نص، لا يجوز له أن يجمع بين هذه الجمل، لكن لو أتى بها هي أحاديث وردت وجمعت، فلا يجوز التلفيق في الأقوال. ولكن لا يجمع بين حديث ابن عباس وابن مسعود وحديث علي في الصلاة الإبراهيمية. هل ينبني عليه بطلان الصلاة؟ ظاهر كلامهم أنه لا يبطل على الصلاة، أظن نصوا على أنها لا تبطل، لا تبطل، إلا أن يكون عالما بالتحريم وتعمده من غير تأويل. صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، صح؟ هنا مع العشاء، مع إمام يصلي العشاء، صح؟ نعم. هذا كان هو الشيخ تقي الدين كلام فهم في موضعين، له كلام في موضع أخذ منه أنه يقول يجوز، وله كلام في موضع آخر صريح أنه لا يجوز. بل إن الشيخ ليش يقول، إحنا ذكرنا أن التتابع بين الصلوات أو التتابع الترتيب بين الصلوات على المذهب يسقط في 3 حالات، ونتكلمنا عنها هنا ولا ندري وين نتكلم فيها، هنا يوم الأربعاء ما أدبر أنا قلتها ما أدبر قلت الكتاب التتابع الترتيب بين الصلوات يسقط في 3 حالات على المذهب. الحالة الأولى إذا نسي الصلاة الأولى حتى انقضت الصلاة الثانية. الحالة الثانية إذا ضاق وقت الاختيار عن الثانية ما يكفي إلا لها، هنا يسقط التتابع. الحالة الثالثة يوم الجمعة خاصة. في موضع رابع ذكر الشيخ تقي الدين وهو لكي لا تفوت صلاة الجماعة، فمن حضر صلاة الجماعة وقد فاتته الأولى سقط الترتيب بينها، عند الشيخ نص عليها في موضعين صراحة جزما. الآن الذي يقول أن الترتيب يسقط، الترتيب بين الصلوات يسقط، الذي هو قول عامة أهل العلم إلا مالك، يقول أن الترتيب يسقط بين الصلوات لأجل إدراك الجماعة، هل هذا الشخص يقول إنه يجوز أن يصلي المؤتم الذي أفعاله أقل من أفعال الإمام؟ أسقط لك الترتيب وهو أخطر. فدل على هذا يؤيد القول الثاني للشيخ تقي الدين أنه إذا كانت أفعال المأموم أقل من أفعال الإمام فإنه لا يصح اهتمامه به. طبعا مشايخنا من كان يرى هذا، الشيخ بن باز كان يرى هذا الشيء ثم تراجع عنه، ولا أقول لك أنا قلت لك حدثني الشيخ عبد العزيز بن الشيخ مفتي أن بن باز تراجع لنا، قال لي أنا تراجعت عن هذه المسألة هنا المذكور في الكتب هذه، لأن أنا في الدرس قرأت لمرة بحث ورقتين عن هذه المسألة، كلام الذي نقله ابن المنذر ونقله أهل العلم هذه المسألة، لكن تراجع إن قل لي الشيخ عنه، وكنت في الدرس وقد بحث هذه المسألة وذكرت قول الجمهور في المسألة. الشيخ ابن عثيمين طبعا نفس الشيء رأي هو الذي ينسب الشيخ تقييم، لكن مشهور مثل الحنابلة المالكية الشافعية الحنفية ما تصح الصلاة، طبعا كل له مأخذه، فبعض مأخذهم بعضهم يرى أن المأخذ لأجل اختلاف النيات، وبعضهم يرى اختلاف الأفعال، وبعضهم يرى اللي قلت قبل قليل شيخ نقصان الأفعال، لا اختلاف الأفعال، نقصان الأفعال، يرون أن نقصان الأفعال لا يصح، وأما اختلاف الأفعال بأن يكون الإمام أقل يجوز، لما كان يسأل صلى الله عليه وسلم مسافرا فصلى الصحابة خلفه، هذا هو الأحوط يا شيخ. القياس على صلاة الخوف ما يصح، لأن صلاة الخوف أصح من أنه لا يقاس عليها غيرها، من جهة، من جهة أخرى أنها جاءت استثناء، وما جاء استثناء لا يصح القياس عليه. هل أحد يقول أن صلاة صلى ركعة واحدة؟ جاء في بعض الألفاظ أن صلى ركعة واحدة، مر معنا أن المؤمن صلى ركعة واحدة ويصلي، أحد قال هذا؟ في فرق بين الخوف وغيره. لا لا لا، في أحد الصيغ صلى ركعة واحدة يسلم سقط، في يعني فرق، ولا يوجد حاجة. سم شيخ وش الفرق؟ هذا كلام عنها قبل يا شيخ، قبل سبقت هذه الجملة. الفرق بينهما بيع ما لا، الحديث جاء بيع ما ليس عندك، أما بيع ما لا تملك فليس كذلك. نقول إن بيع ما لا تملك متى يكون محرما؟ إذا كان معينا عينا. المعينات لا يجوز أن تبيعها إلا أن تكون في ملكك، إلا أن تكون موكلا أو وصيا، إذن المعين لا يجوز بيعه إلا أن يكون في ملكك. ماشي. بيع الموصوفات، نقول بيع الموصوفات يجوز وإن لم يكن في ملكك، وكل الموصوفات يجوز بيعها ما لم تكن، وإن سواء كانت في ملكك أو لم تكن في ملكك. لكن ما الفرق؟ الفقهاء يقولون إذا لم تكن في ملكك فلا يجوز بيعها إلا إذا إلا أن تسلم في مجلس التعاقد، فإن لم تسلم في مجلس التعاقد فيشترط فيه الشروط السابقة. طيب الرواية الثانية يقولون لا، يجوز حتى أن يكون السلام الحال. إن شاء الله سأعيد الدرس القادم يعني أكون أريح شوي سب شيخ، ألا يكون شيخ الفقهاء استدلوا زي ما قلنا قبل قليل أنهم قالوا أن هؤلاء اشتكوا الأنصار حديث محمود بن لبيد، صح الحديث مع أن ابن عبد الهادي يقول لم أقف عليه، لم أجد له سنادا لا في الصحيح ولا في غيره، اشتكوا لم يكن لهم من. هذا دليل أن لا مال عندهم. قالوا لأنه بدل رخصة، والرخصة تكون عند فقد المبدل عنه، الأصل هو البيع بالنقد، فلا يصار للمباح إلى غيره إلا عند العجز، الرخصة عند وجود الحاجة، من الحاجة عدم وجود النقد. يجي شيخ فاتح ما في شيء شيخي؟ أنا أعذرون اليوم، كان بود أنه الباب كامل هذا اللي في ذهني، لكن شوي قصرت، لكن إن شاء الله أنا أستعجب الكلام. السلام عليكم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنة وسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من أسلف في شيء.
بدأ المصنف بذكر الأحاديث التي في باب السلم والقرض والرهن، وبدأ بأولها وهي السلم، والمراد بالسلم هو بيع موصوف في الذمة بثمنه معجل. نعرف أن من باع أو اشترى عينا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات أو أربع حالات، لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الثمن والمثمن كلاهما حالا، فهذا بيع يعني واضح أنه جائز ولا إشكال فيه، وهو البيع المعتاد عند جميع الناس، وقد انعقد الإجماع على جوازه أن يكون الثمن والمثمن حالا، تذهب لأي محل تجاري فتعطيه الثمن ويعطيك المثمن، حينئذ يجوز، وهذا لا خلاف في جوازه، وهو غالب بيوع الناس. الحالة الثانية أن يكون الثمن مؤجلا ولكن المثمن حال، يعطيه سلعة ويقول أعطيك الثمن غدا أو بعد غد، وهو الذي يسميه الآن المعاصرون ببيوع التقسيط. فنقول إن هذا العقد جائز بالإجماع في الجملة، وأقول في الجملة لأن سيأتي معنا إن شاء الله استثناءات في بعض الأحاديث التي سنذكرها بعد قليل. إذن عرفنا أن تأخير الثمن فقط بأن يكون مؤجلا بشرط أن يكون المثمن حال جائز بإجماع المسلمين. الصورة الثالثة أن يكون المثمن هو المؤجل ولكن الثمن حال، فهذا الذي يسمى بيع السلم سنتكلم عنه بعد قليل بالشروط التي سنذكرها بعد قليل. النوع الرابع وهو أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل، فأنا أسأل الآن هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ ذكرته قبل قليل، لا يجوز بإجماع أهل العلم لأنه من باب بيع الدين بالدين. من أي أنواع بيع الدين بالدين؟ بيع الواجب بالواجب، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز. إذن أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل غير حال فإنه في هذه الحالة بإجماع أهل العلم لا يجوز. إذن ثلاثة صور من البيوع جائزة وصورة واحدة ليست بجائزة، وهو أن يؤجل المثمنان معا. نبدأ بعقد السلم الذي تكلم عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، يسلفون بمعنى يسلمون وهو باب السلم، ويقولون إن الحجازيين أهل الحجاز يسمون هذا العقد سلفا، وأما أهل الكوفة فإنهم يسمونه سلما، وجرى أغلب الفقهاء على تسمية العقد بالسلم لأن كلمة السلف تستخدم استخداما آخر، فإن السلف يستخدم في كل دين ثابت على الشخص. إذن فكلمة سلف يثبت على أمرين، على الدين سواء كان قرضا أو غيره، ويسمى ويطلق على عقد السلم. ولذلك الفقهاء أو أغلب الفقهاء ترك استخدام الحجازيين الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بالسلم، وانتقلوا للمصطلح الثاني من باب التسهيل وهو تسميته بعقد السلم. إذن فهم يسلفون بمعنى يسلمون في الثمار السنة والسنتين، معنى أنهم يسلمون في السنة والسنتين يعني يأخذون النقد من الناس ويقولون سأعطيك الثمر السنة الجاية أو السنة التي بعدها، فيؤجلها سنة وسنتين، فيؤخر المثمن سنة أو سنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، قال متفق عليه أي رواه الشيخان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف يدلنا على مسألتين. المسألة الأولى أن عقد السلم جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إباحته فقال من أسلف فليسلف، دل على الجواز، وهذا بإجماع أهل العلم أن عقد السلم جائز، حكاه كثير من أهل العلم أنه بالإجماع يجوز عقد السلم في الجملة طبعا بناء على اختلافه في بعض شروطه. المسألة الثانية استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونصصنا على الشافعي بخصوصه لأن الشافعي كان حجة في اللغة، فإنه قد جلس سنين يتعلم اللغة عند هذيل بجانب مكة، فاستدل الشافعي استدلالا لغويا بهذه الجملة على أنه يشترط أن يكون الثمن معجلا، قال لأنه قال من أسلف، ومعنى أسلف في لسان العرب أي من أعطى فليعطي، فليعطي من أسلف فليسلف، من أعطى من أسلف دينا فليسلف أي فليعطي، من أسلف دينا فليعطي. إذن يجب أن يكون الثمن معجلا، وهذا الاستدلال اللغوي انعقد عليه الإجماع بعد ذلك. إذن عرفنا الجملة الأولى. طيب استدل أيضا بهذه الجملة في قوله من أسلف في تمر على أنه لا يصح السلم في المعينات وإنما يكون السلم في الموصوفات، ولذلك قلنا إنه بيع موصوف في الذمة، فلا بد أن يكون السلم في الموصوفات لأن بيع المعينات مؤجلة هو من باب بيع ما ليس عندك ولا يجوز ذلك، فلا بد أن يكون في الموصوفات. صورة ذلك من باب التسهيل، لو أن امرأ جاء لآخر وقال أريد منك كذا وكذا من الكيل من النوع الفلاني، 5 كراتين من النوع الفلاني من التمر السنة القادمة وخذ المال الآن، نقول إنه قال أريد من هذا النوع فحدد النوع، إذن هذا موصوف يجوز. لكن لو قال له أريد من ثمر هذه الشجرة فنص عن الشجرة بعينها فنقول هذا معين، فلا يجوز السلم في المعينات لأنه من باب بيع ما لا يملك، ومثله يقال في المستصنعات، وسنتكلم عن المستصنع إن شاء الله بعد الصلاة، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لقد وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. قوله صلى الله عليه وسلم في تمر، وفي قوله في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخذ من هذه الجملة أنه أولا لا يجوز أن يكون السلم إلا في المكيلات أو الموزونات أو المعدودات المتفقة، وذلك أن فقهاء المذهب يشترطون شروطا في السلم. أول هذه الشروط وهو أنه لا بد أن يكون المسلم فيه مما تنضبط صفته، وعندهم أن ما تنضبط صفته لا بد أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا مما لا يختلف. وأما المعدودات التي تختلف فإنه عندهم لا يجوز فيها السلف إلا شيئا واحدا مستثنى، وهو الحيوان، سنذكره إن شاء الله في محله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، قوله صلى الله عليه وسلم ووزن معلوم، الواو هنا لا تقتضي الجمع كما هو الأصل فيها، وإنما هنا الواو جاءت بمعنى أو، أي فليسلم في وزن أو في كيل، فيختار أحد الأمرين الذي يقدر به المسلم فيه. ولذلك نقول إن هذا الجملة دليل على اشتراط تحديد قدر المسلف فيه، فلا بد أن يحدد ويبان ويوضح مقداره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم دليل على أنه لا بد من شرطين: الشرط الأول لا بد من تحديد الأجل، فلا يصح السلم المؤجل إذا لم يحدد مقدار الأجل، وهذا باتفاق أهل العلم، فإن السلم إذا كان مؤجلا ولم يحدد مقدار الأجل فإنه لا يصح. الأمر الثاني استدل بهذه الجملة في مشهور المذهب على أن السلم لا يصح إلا أن يكون مؤجلا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، فاشترطوا أن يكون مؤجلا، وبناء على ذلك فإن السلم الحال عندهم لا يصح، ويحكمون بأن هذا العقد عقد باطل. والرواية الثانية في المذهب أن العقد على عين موصوفة حالا يصح. وقبل أن أتكلم عن الفرق بين السلم الحال والسلم المؤجل، يجب أن نعلم مسألة مهمة جدا، وهي البيع بالصفة، متى تجوز ومتى لا تجوز. نقول إن بيع الصفة نوعان: إما بيع عين موصوفة فحينئذ يجوز العقد، كأن يقول شخص لآخر بعتك سيارتي لكن ليست حاضرة، فيصفه لها لونها كذا وهيئتها كذا، هذا يسمى بيع صفة، فحينئذ يجوز وإن لم تسلم العين فيه. هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون بيع الموصوف غير معين، بيع الموصوف غير معين، بعتك 5 كيلوات من الرز الفلاني أو من التمر الفلاني أو غير ذلك من الموصوفات، فإذا كان الموصوف غير معين فإن مشهور المذهب أنه يصح بيع الموصوف سواء كان في ملكه أو في غير ملكه مطلقا، لكن بشرط واحد وهو أن يكون التقابض في مجلس العقد، فإن تفرق من مجلس العقد فإننا نقول إن العقد غير صحيح إلا أن يكون سلما بأن سلم الثمن معجلا. وذلك هذه المسألة، التفريق بين هاتين الصورتين، هي التي أشكلت على بعض طلبة العلم في قضية كيف أن الفقهاء الحنابلة يقولون إن السلم الحال لا يصح وفي نفس الوقت يصححون بيع الموصوف، ما الفرق بينهما؟ نقول إن بيع الموصوف أشمل من بيع السلم، فإن بيع الموصوف يصح مطلقا سواء كان في ملكك أو ليس في ملكك بشرط التقابض في مجلس العقد، وأما السلم فإنه يكون بيع موصوف خارج مجلس العقد، فلا بد فيه من وجود الشرط، والشرط ما هو؟ وهو قبض الثمن. طيب إذا عرفنا هذه المسألة وهو بيع الموصوف أنه على نوعين غير المعين، طبعا المعين انتهينا من أنه يجوز حتى وإن كان الثمن غير موجود، إذا عرفنا أن بيع الموصوف له صورتها كما ذكرت لكم قبل قليل، فإن السلم منهما وهو الذي يكون في تسليم المثمن في غير مجلس العقد، المذهب أنه لا يجوز إلا أن يكون مؤجلا، بمعنى أن يوضع له أجل، فتبيعه مثلا قطع غيار مثلا أو شيئا من الموصوفات، سنتكلم عن الموصوفات السلم بعد قليل، فتقول له سأسلمك إياها غدا أو بعد غد، بل إنهم عندهم قيد في الأجل فيقولون لا بد أن يكون أجلا مؤثرا في السعر، ليس أجلا غير مؤثر في السعر مثل اليوم واليومين، بل يقول لا بد أن يكون أجل مؤثر في السعر كالشهر ونحوه. الذين يقولون بالسلم الحال يقولون يجوز أن تبيع موصوفا بثمن معجل ولا تسلمه إياه في مجلس العقد، بل تخرج وتأتي بالبضاعة وتعود. مثال السلم الحال، رجل يذهب لمحلات قطع الغيار مثلا فيقول أريد أن أشتري منكم القطعة الفلانية، فيذكر لهم صفتها ورقمها وهي متميزة، فحينئذ يقول له صاحب المحل نعم أعطني الثمن وأعطيك هذا المعقود عليه، فيأخذ منها الثمن ثم يذهب لجاره أو للثاني أو للثالث ويشتريها منه. على المذهب ما يصح، والسبب أنه لم يقبضه هذه القطعة الغيار في مجلس العقد، لأن بيع موصوف، بيع الموصوف الذي لا يملكه لا يجوز إلا أن يكون في مجلس العقد التقاضي. فإن كان سلما لا بد أن يضرب له أجر، فعلى المذهب أن هذا العقد غير صحيح. وعلى الرواية الثانية التي يصححون فيها بيع السلم الحال يقولون إن هذا العقد صحيح، العقد صحيح، ولكن هناك قيد عندهم يذكرونه وهو أنه يشترط في السلم الحال أن يقدر على تسليمه غالبا، لأن يكون متوفر في السوق ويغلب على ظن البائع أنه موجود عنده. أختم بجملة وأظن أن نقف عندها اليوم، مع أن كان مخطط أن أنهي الباب لأني أرهق شوي. نقول إن عقد السلم له شروط سبعة. أنا تكلمت قبل لشيخ لما ذكرنا حديث حكيم بن حزام حديث غيره بيع ما لا يملك، قلنا إن المذهب يقولون إن قوله لا تبع ما ليس عندك معناها لا تبع ما لا تملك، قلنا إن الرواية الثانية تقول إن قوله لا تبع ما ليس عندك لا يدل على أنه لا تبع ما لا تملك. المذهب إنما استثنوا من بيع ما لا يملك صورتان، بيع السلم وبيع الموصوف إذا أقبض في مجلس العقد وعندما طبعا ما وكل أو أذن له في بيع فقط. وعلى الرواية الثانية توسعوا في بيع ما ليس في ملك الشخص، ومنها بيع السلم الحال. هذا سؤالك.
شرط القبض في المجلس، لماذا يبيعه موصوف في الذمة وهو موجود عنده؟
نعم، لا يكون غير موجود، يرسل خادمة، يرسل ابنه يأتيه بالبضاعة. احنا قلنا شيخ لخيار المجلس، مجلس العقد يمتد ساعات أحيانا، خمس ساعات عشر ساعات، يمتد يوم كامل إذا نام بجانبه وما خرج من الغرفة. مجلس العقد يمتد بطول وليس بالقصير، يرسل شخص يأتي بالبضاعة ويعود. السلم الحال هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، زين؟ فقول موصوف في الذمة ليس مؤجل لأجل معين، فقد يقول سلمني إياه الآن أو بعد قليل، لكن لو سلم في المجلس هذا بيع موصوف. بيع الموصوف أشمل من بيع السلم، بيع الموصوف منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. وإذا قلت لكم أن بيع الموصوف إما أن يكون التقابض في مجلس فيجوز مطلقا، إذا كان التقابض في غير مجلس فلا يجوز إلا بشروط السلم السبعة سأذكرها بعد قليل. على المذهب ولا عند غيرهم؟ على المذهب لا، أكثر من شرط. الشرط الأول أنه يشترط فيه أن يكون يقبض الثمن في السلم، بيع الموصوف لا يشترط، قد يكون في قبض بيع موصوف أنا وياك مجلس في المحل التجاري، فتقول لي أنا أبيع مثلا، خل أقول لك أبيع رز، فقلت لي أريد كيسين رز بثمن مؤجل، أنت منك بثمن مؤجل، أقول طيب فأذهب وأرسل العامل ويأتي بالرز من المستودع، هذا بيع موصوف غير حاضر مجلس غير معين، الثمن ما هو مؤجل، بينما لو قلنا إنه سلم ما جاز. إذن يشترط فيه السلم أول شيء أن يكون هناك ثمن معجل، أن يكون هناك تقابض في المجلس بين ثمن معجل، سأذكر شرط بعد قليل، أن يكون الموصوف وصفا يصلح في السلم، طبعا الشرط هذا موجود في كل الموصوفات، أن يكون هناك التأجيل، سأتكلم عنها بعد قليل. طيب نقف عند المسألة الأخيرة وهي شروط السلم، وأقف عندها في يعني الشرح بس القادم وأنا مرتاح أكثر. شروط المذهب، المذهب يشترطون في صحة عقد السلم 7 شروط، وكما قلت لكم يجب أن نفرق بين أمرين، بين بيع الموصوف وبين السلم. بيع الموصوف أشمل من السلم، بيع الموصوف أشمل من السلم، فيشمل السلم وغيره. فإن كان هناك تقابض للمثمن في مجلس العقد فإنه يجوز مطلقا، سواء كان في ملكك أو ليس في ملكك. وإن لم يكن هناك تقابض في مجلس العقد فتشترط فيه شروط السلم 7، لأنه يكون سلما حينئذ. أول شرط من شروط السلم أنه لابد كما ذكرنا قبل قليل أن يكون المسلم أو العين المسلم فيها منضبطة في صفتها، منضبطة في صفتها. وقلنا إن المذهب يرون أن انضباط الصفة يكون بأحد 3 أمور، إما بالكيل بأن يكون من المكيلات أو بالموزونات، أو أن يكون من المعدودات والمذروعات التي لا تختلف. طبعا المذروعات يقصدون بها القماش، المذروعات والمعدودات التي لا تختلف. الرواية الثانية في المذهب طبعا ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو الحيوان لورود النص به وسيأتي. الرواية الثانية في المذهب أن السلم يجوز في كل ما تنضبط صفته، وعلى المذهب وعلى الرواية الثانية أن انضباط الصفة تقريبي، لا تقديري، ليس تقديريا وإنما هو تقريبي. فكل صفة تقريبية فإنه حينئذ يصح أن يكون السلم عليه. قال إن انضباط 100% نادر، لذلك الوصف التقريبي، ولذلك يتوسعون جدا على الرواية الثانية في المصنوعات. فالمذهب على سبيل المثال يرى أن عقود الاستصناع ما تصح، المذهب ما يصح عقد الاستصناع، لأن عقد الاستصناع إنما هو في شيء غير منضبط، ليس من المصنوعات عندهم غير منضبط. على الرواية الثانية نقول لا، أن عقود الاستصناع تصح لأنها منضبطة في الصفة على سبيل التقريب. يأتيك الثوب صح أنه قد ينقص شيء يسير ملي مليين، لكن في الغالب أن هذه الأوصاف منضبطة فيه. إذن هذا الشرط مهم جدا، معرفة الخلاف فيه، والخلاف فيه فيه توسيعة كبيرة على الناس في كونه يشمل غير هذه القيود 4 التي ذكرناها، الكيل والوزن والذرع والعد في المعدودات غير المختلفة، وأن الانضباط الصفة ليس لازم أن يكون يعني انضباطا تفصيليا وإنما هو انضباط تقريبي. هذه مسألة. المسألة الثانية أو الشرط الثاني عندهم أنه لابد أن يذكر في العقد جنس المعقود عليه وهو المسلم فيه، جنسه ونوعه، لأن ذكر الجنس والنوع مهم، فيذكر أنه تمر من النوع الفلاني، بر من النوع الفلاني، حديد من النوع الفلاني، الحديد أنواع وهكذا. أيضا من الأشياء المهمة وهذه مسلمة بين أهل العلم وهو الشرط الثالث أنه لابد من معرفة مقداره، كم مقداره، كم كيلو إذا كان من الموزونات، وكم كرتون إذا كان من المكيلات، وكم متر إذا كان من المذروعات، وكم حبة إن كان من المعدودات وهكذا. إذن معرفة قدره. أيضا من الشروط وهذا باتفاق أهل العلم أنه لا بد من ذكر الأجل إذا كان مؤجلا. على المذهب أنه لا بد من ذكر الأجل مطلقا لأنه لا بد أن يكون مؤجلا، وعلى الرواية الثانية يذكر الأجل إذا كان مؤجلا لأنه يصح عندهم أن يكون السلم حالا. الفرق بين الرواية الأولى والثانية في ذكر الأجل أو في هذا الشرط من جهتين، الجهة الأولى أنهم يقولون لا بد من ذكر الأجل مطلقا، وأما الرواية الثانية فإنهم يشترطون ذكر الأجل إذا كان فيه أجل، وإلا فإنه يصح السلم الحال. الفرق الثاني أن فقهاء المذهب يقولون لا بد أن يكون الأجل مؤثرا في السعر، وأما الأجل الصوري يوم ويومين فهو قريب من سلم الحال فيمنعون منه، وأما على الرواية الثانية وهي التي عليها عمل الناس الآن فإنه يجوز مطلقا. القيد الخامس وهذا باتفاق الروايتين أنهم يقولون يجب أن يكون موجودا غالبا عند محل التسليم، لابد أن يكون موجودا عند محل التسليم. الشرط السادس أنه لابد أن يكون الثمن مقبوضا عند العقد، لابد أن يقبض الثمن عند العقد. الشرط السابع هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم على الرواية الأولى والثانية، وهو أنه لابد أن يكون السلم في الذمة، وبناء على ذلك فإنه لا يصح السلم الحال على مشهور المذهب، وعلى الرواية الثانية يصح السلم الحال. الرواية الثالثة ذكرها المصنف وهي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء، بينما الرواية الأولى فيها أنه من أسلف في تمر. هذه الرواية تدل على أن السلم ليس مخصوصا بالثمار فقط، بل هو أشمل من ذلك. ولذلك لما ذكر الحافظ بن حجر هذه الرواية وتفرد البخاري بها قال هذه الرواية أشمل، وقد استدل بها على دخول السلم في غير المكيلات والموزونات. يهمنا هنا مسألة معنا أن فقهاء المذهب يرون في مشهور المذهب أن المعدودات المختلفة التي تختلف أحجامها لا يجري فيها السلم إلا نوعا واحدا فقط وهو الحيوان لورود النص به، وما عدا الحيوان فإنه لا يجري فيه السلم من سائر المصنوعات، فكل عقود الاستصناع على مشهور المذهب لا تصح. أما الرواية الثانية من المذهب كما سبق الإشارة لقاعدتها ومناطها أنه يصح السلم فيما يمكن ضبطه، فما يضبط على سبيل التقريب فإنه يصح فيه السلم، لعموم هذا الحديث من أسلم أو من أسلف في شيء، من أسلف في شيء فيشمل كل شيء سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا. إن أذنتم لي نقف هنا، أعلم نقف هنا نشوي تعالي شوي ما أعرف شعر ساكر بخير. أصلا عزيز الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم عليه محمد. نأخذ أسئلة بما أننا انتهينا مبكرين، في شيء يتعلق بالدرس درس اليوم؟ سمي شيخ. نعم بيع العراية شيخ، المشتري والبائع شيخ، البائع لا ما يلزم، البائع لا ننظر لحاجته، قد يكون تاجر، قد يكون من أتجر الناس، عنده مزارع كثيرة جدا وناس يشترون بالنقد وناس يشترون بالعراية اللي هو عن طريق التمر. نقول العبرة بالحاجة بالمشتري على مشهور المذهب. الرواية الثانية يقول لو كان هو فقير ومحتاج حينئذ أيضا يجوز له، فعلى مشهور المذهب يقول ما لا ننظر لحاجته وعدم حاجته، لأن أصلا الشيخ الذي عنده رطب ما يكون محتاج التمر، في القاعدة الرطب أغلى من التمر، يبغى يأكل يأكل التمر ما يأكل رطب، التمر أرخص. حاجة المشتري، ما معنى حاجة المشتري؟ المشتري يبي رطب، يريد رطب. يعني الناس يحتاجون التفكر، ترى يا شيخ الناس إذا أكلوا نوعا واحدا من الطعام ملوه، وقديما في الزمان الأول يجلس أيام ما يأكل، ما عنده إلا الأبيضان التمر والماء، يريد أن يأكل شيئا آخر. ومعلوم أن البدن إذا احتاج شيئا يعني غذائيا تلهف له، ولذلك الرطب يعني كقيمة غذائية أعلى من التمر كما هو معلوم. فعند وجود الرطب الناس يحتاجون لأكل الرطب، ملوا من التمر الفقراء وليس عندهم نقد، لهم حاجة في الرطب، فحينئذ نقول يجوز لكم أن تشتروه لكن بكيله. أحيانا قد يكون صاعين، ما نقول صاعين، فنقول ثلاثة آصع رطب تعادل صاعين فقط تمر، هم الناس الرطب أغلى من التمر، أنت تعرف هذا الشيء، لأن التمر هذا حويل له سنة كاملة سيكون قديم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز لكم إلا بالتماثل. فغالبا أن البائع يكون له نوع إحسان، غالبا ليس دائما، غالبا له نوع إحسان، فالحاجة إنما هو للمشتري ليست البائع. مثل شخص آخر عنده زبيب وتمر، عندي زبيب كثير لكن أبي عنب، فنقول قدر العنب يابسا للزبيب ثم خذ مكانه زبيب ليكون أكثر. ما وضح أعيده؟ لا من الإعارة، ليست من الإعارة، العرية معناها كأنك، ما مش معنى العرية في أصل لغة العرب؟ أنني أعطيك أقول هذه النخلة كلها مجانا، عرية، عرية يعني زي ما تقول مفعولة، يعني زي الهدية كأنها عرية لينتفع بها، أعطيتك نخلة تنتفع بها وتأكل ثمرها، هي مفعولة النخلة، لكن نقلت لهذا العقد، نقل معناها العراية نقل لهذا الشيء، لأن صورة العقد هي مزابنة، المزابنة حرام، المزابنة هذا البيع، بيع العراية بيع مزابنة في الحقيقة، استثنيت منه العراية، استثنيت العراية من المزابنة. ما وضحت؟ وضحت شيخنا؟ جزاك الله خير. سمي شيخي لكيل معلوم، عين معلومة، نعم لا عين معلومة، ايش معنى معلومة؟ معينة قصدك، هذا مو سلم شيخ، هذا بيع، بيع عادي يعني. مثل ايش؟ عطني مثال. بعتني شماغك، شماغ اللي انا اعرف هذا، بعتك شماغي، بيع عادي يجوز معين. إذن هي معينة ولا موصوفة؟ لكن اشتراطك لهذه السنة، شوف عندنا صورتين، انتبه. من باع معينا قد يكون أجل التسليم، قال أنا أريد أن أنتفع بها سنة أو شهر، هنا البيع بات وصحيح، ولكن هذه من باب الثنية، استثنى منفعتها سنة، هذا يجوز، هذا ثنية استثنى. الصورة الثانية يقول بعتك لكن خلال هذه السنة المعينة لي، بعد سنة تكون لك، نقول هذا ما يجوز، لأن بعد سنة ما تدري تصير عليه المعينة، قد يطلق الشماغ، الدابة قد تموت، كيف نقول إن السنة الماضية كلها في ملكك؟ لذلك المعين ما يجوز بيعه إلا حالا، ما يجوز مؤجلا إلا في السلم فقط، هو بيع الموصوفات. المعين يعني بعتك بيتي بعد سنة، إذا ليس بيع، هذا وعد، يسمى وعدا. متى يجوز؟ إذا كان البيع باتا واستثنية، استثنية المنفعة. يجب أن نفرق بين الصورتين، لأن نشوف بعض الأخوان لما يشرح، لما يمنع من بيع المعينات مؤجلة يمنع حتى من الاستثناء. يجب أن نفرق بين البيع البات وفيه الثنية، ونهى عن الثنية إلا أن تعلم، طيب، وعن تأجيل البيع. يقول البيع الآن هذا العين لي ملكي، ويترتب عليها الضمان، يترتب عليها النتاج، يترتب عليها النماء، بعد سنة هي لك، هذا فيها غرر كبير جدا، لذلك لم يصح بيعها. الموصوف يجوز، لأن الموصوف لو بعتني شماغ البسام، من حرك شماغ الذي عليك تقدر تشتري واحد من السوق، الموصوف يجوز بيعه مؤجلا، أما المعين ما يجوز بيعه مؤجلا. فيجب أن يكون بات، ولكن مؤخر التسليم ما في إشكال، ما قبضته، ترتب عليه الميراث، يترتب عليه مسائل كثيرة جدا ليست بسهلة. هذه مسألة صحيح دقيقة، أحسنت وردني قلتها في الدرس في قضية الفرق بين الصورتين، لكن علي إن شاء الله الأسبوع القادم وأكدها بإذن الله عز وجل. سمي شيخ صحيح. لا، وإذاك سيأمر معنا ولم يكن يسألون أعندهم نخل أم لا، أعندهم زرع أم لا. قد أنا أكون أنا هنا ما عندي لا نخل ولا عندي شجر ولا شيء. إذا جاء وقت الموسم مثلا، أنا طلبت مني مثلا تمر، مثلا إذا جاء الموسم راح أشتريك من السوق وأعطيك إياه. طلبت مني مثلا، إذا قلنا بالتوسع مثلا، طلبت مني سيارة، أعطيتني 50,000، قلت لي في شهر في الحجة يعني بعد 6 شهور تعطيني هايلوكس ندير 95 راحت 2015 مثلا، ما طلع 2013، خلنا نقول 2013 إنه معلوم، لأن الجديد ما تعرف شكله. يجب أن يكون موصوف، وصف يعني واضح، مد تضع مواصفات جديدة لم تخرج في السوق يمنع بالسلم. تعطيني مثلا هايلوكس مثلا 2014، اللون إذا كان لون مؤثر عادي ولا توماتيك، هذا كذا المواصفات العامة. قطعا أنه سيكون الآن لو الهايلوكس مثلا الآن يباع 90، لما أخذ منك النقد وأعطيك هايلوكس بعد 6 شهور سيكون أقل بكثير، سأخذ منك الآن 70 أو 60، يجوز أروح أشتريك من السوق وأعطيك. هذا إذا قلنا في المصنوعة، طبعا رواية ثانية وهي التي يعمل بها الناس الآن. ما يشترط أن يكون مكيل أو موزون أو مذروع، لا، رواية ثانية. الآن شيخ كل الناس بلا استثناء يقعون في الاستثناء، كل الناس يعني المذهب، كتب المذهب المحقق يعني المتأخرين لما أرادوا أن يتكلموا عن تحريم الاستثناء يقول ونص القاضي، يقصدون أبا يعلى وأصحابه، على حرمة الاستثناء وعدم صحته، أو يقولون عدم صحة عقد الاستثناء. هذا يدلك على أنه ما جزم. ولذلك المرداوي لما ذكر كلام القاضي، طبعا أنا كلمت أخير مثل منصور والإقناع والمنتهى، المرداوي لما ذكر كلام القاضي وأن هذا كلام الحنابلة صاحب الفروع ذكره، قال المرداوي قال ولكن عمل الناس على عقود الاستثناء في زماننا هذا، زالت عقود الاستثناء أكثر، زالت أكثر عن زمان أول بكثير يا شيخ، بكثير. لذلك نقول إن الاستثناء هو صورة من صور السلم. المالكي الحنفي يرون أن الاستثناء عقد منفصل عن السلم فيجزونه، الحنابلة يقول هو صورة من صور السلم لكنه محرم لاختلاف شرط، الرواية الثانية يقول هو صورة من صور السلم لأن هذا الشرط يجب أن نحوره بعض التحوير. هذه قاعدة عندها، شو معنى هذا التلقيق؟ نعم ما يصح ما يصح تبطلان صلاة؟ لا 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 ما تبطل الصلاة. ولذلك يكون في أدعية الصلاة فيها تلفيق، مثل الذي يأتي بالصلاة الإبراهيمية ويزود من هنا ومن هنا فيقول التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات الزاكيات، سجاد الزاكيات حيث من سلوك علي، الصلوات الطيبات المباركات الزاكيات، المباركات من حيث ابن عباس والزاكيات من حيث علي، ثم زاد الجمل. ولكن الفقهاء يقول ولا يجوز له أن يجمع كذا نص، لا يجوز له أن يجمع بين هذه الجمل، لكن لو أتى بها هي أحاديث وردت وجمعت، فلا يجوز التلفيق في الأقوال، ولكن لا يجمع بين حديث ابن عباس وابن مسعود وحديث علي في الصلاة الإبراهيمية. هل ينبني عليه بطلان الصلاة؟ ظاهر كلامهم أنه لا يبطل على الصلاة، أظن نصوا على أنها لا تبطل، لا تبطل إلا أن يكون عالما بالتحريم وتعمده من غير تأويل. صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، صح؟ هنا مع العشاء، مع إمام يصلي العشاء، صح؟ نعم. هذا كان هو الشيخ تقي الدين كلام فهم في موضعه، له كلام في موضع أخذ منه أنه يقول يجوز، وله كلام في موضع آخر صريح أنه لا يجوز. بل إن الشيخ ليش يقول، إحنا ذكرنا أن التتابع بين الصلوات أو التتابع الترتيب بين الصلوات على المذهب يسقط في ثلاث حالات، ونتكلمنا عنها هنا ولا ندري وين نتكلم فيها، هنا يوم الأربعاء ما أدري وين قلتها، ما أدري وين قلت في كتاب التتابع الترتيب بين الصلوات يسقط في ثلاث حالات على المذهب. الحالة الأولى إذا نسي الصلاة الأولى حتى انقضت الصلاة الثانية. الحالة الثانية إذا ضاق وقت الاختيار عن الثانية، ما يكفي إلا لها، هنا يسقط التتابع. الحالة الثالثة يوم الجمعة خاصة. في موضع رابع ذكر الشيخ تقي الدين، وهو لكي لا تفوت صلاة الجماعة، فمن حضر صلاة الجماعة وقد فاتته الأولى سقط الترتيب بينها عند الشيخ، نص عليها في موضعه صراحة جزما. الآن الذي يقول أن الترتيب يسقط، الترتيب من الصلوات يسقط، الذي هو قول عامة أهل العلم إلا مالك، يقول أن الترتيب يسقط بين الصلوات لأجل إدراك الجماعة، هل هذا الشخص يقول إنه يجوز أن يصلي المؤتم الذي أفعاله أقل من أفعال الإمام؟ أسقط لك الترتيب وهو أخطر، فدل على هذا يؤيد القول الثاني للشيخ تقي الدين أنه إذا كانت أفعال المأموم أقل من أفعال الإمام فإنه لا يصح إتمامه به. طبعا مشايخنا من كان يرى هذا، الشيخ ابن باز كان يرى هذا الشيء ثم تراجع عنه، ولا أقول لك أنا قلت لك حدثني الشيخ عبد العزيز بن الشيخ المفتي أن ابن باز تراجع لنا، قال لي أنا تراجعت عن هذه المسألة هنا المذكور في الكتب هذه، لأن أنا في الدرس قرأت لمرة بحث ورقتين عن هذه المسألة، كلام الذي نقله ابن المنذر ونقله أهل العلم في هذه المسألة، لكن تراجع إن قل لي الشيخ عنه، لكن في الدرس قرأت بحث هذه المسألة وذكرت قول الجمهور في المسألة. الشيخ ابن عثيمين طبعا نفس الشيء رأي، هو الذي ينسب الشيخ تقي، لكن مشهور مثل الحنابلة المالكية الشافعية الحنفية ما تصح الصلاة، وكل له مأخذه، فبعض مأخذهم بعضهم يرى أن المأخذ لأجل اختلاف النيات، وبعضهم يرى اختلاف الأفعال، وبعضهم يرى اللي قلت قبل قليل شيخ نقصان الأفعال، لا اختلاف الأفعال، نقصان الأفعال، فيرون أن نقصان الأفعال لا يصح، وأما اختلاف الأفعال بأن يكون الإمام أقل يجوز، لما كان صلى الله عليه وسلم مسافرا فصلى الصحابة خلفه، هذا هو الأحوط يا شيخ. القياس على صلاة الخوف ما يصح، لأن صلاة الخوف أصح من أنه لا يقاس عليها غيرها من جهة، من جهة أخرى أنها جاءت استثناء، وما جاء استثناء لا يصح القياس عليه. هل أحد يقول أن صلاة صلى ركعة واحدة؟ جاء في بعض الألفاظ أن صلى ركعة واحدة مر معنا، أن المؤمن صلى ركعة واحدة وينصرف، أحد قال هذا الشيء؟ في فرق بين الخوف وغيره، لا لا لا، في أحد الصيغ صلى ركعة واحدة يسلم سقط، في يعني ولا يوجد الحاجة سم شيخ. وش الفرق؟ هذا كلام عنها قبل يا شيخ، قبل سبقت هذه الجملة. الفرق بينهما بيع ما لا، الحديث جاء بيع ما ليس عندك، أما بيع ما لا تملك فليس كذلك. نقول إن بيع ما لا تملك متى يكون محرما؟ إذا كان معينا عينا، المعينات لا يجوز أن تبيعها إلا أن تكون في ملكك، إلا إذ أن تكون موكلا أو وصيا. إذن المعين لا يجوز بيعه إلا أن يكون في ملكك. ماشي. بيع الموصوفات، نقول بيع الموصوفات يجوز وإن لم يكن في ملكك، وكل الموصوفات يجوز بيعها ما لم تكن وإن سواء كانت في ملكك أو لم تكن في ملكك. لكن ما الفرق؟ الفقهاء يقولون إذا لم تكن في ملكك فلا يجوز بيعها إلا إذا إلا أن تسلم في مجلس التعاقد. فإن لم تسلم في مجلس التعاقد فيشترط فيه الشروط السبع السابقة. طيب الرواية الثانية يقولون لا، يجوز حتى أن يكون السلام الحال. إن شاء الله سأعيد الدرس القادم يعني يكون أريح شوي سب شيخ أن لا يكون شيخ. الفقهاء استدلوا زي ما قلنا قبل قليل أنهم قالوا أن هؤلاء اشتكوا الأنصار حديث محمود بن لبيد، صح الحديث مع أن ابن عبد الهادي يقول لم أقف عليه لم أجد له سنادا لا في الصحيح ولا في غيره، اشتكوا لم يكن لهم، هذا دليل أن لا مال عندهم. قالوا لأنه بدل رخصة، والرخصة تكون عند فقد المبدل عنه. الأصل هو البيع بالنقد، فلا يصار للمباح إلى غيره إلا عند العجز، الرخصة عند وجود الحاجة، من الحاجة عدم وجود النقد. يجي شيخ فاتح ما في شيء شيخي، أنا أعذرون اليوم كان بود أنه الباب كامل هذا اللي في ذهني لكن شوي قصرت، لكن إن شاء الله استعجل الكلام. السلام عليكم.